للذين أحسن الحسنى وزيادة. وأهل السنة يقولون الزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل، وأهل الجنة يزورون ربهم يوم الجمعة كما دلت على ذلك الحديث الصحيح، فيفيض عليهم من نعيم ويفيض عليهم من، وحينما يرون نعيم الجنة قال هل رضيتم؟ قال نعم يا ربنا، قال فيدعوهم إلى المزيد حينما يدعوهم إلى النظر إلى وجهه الكريم. قال وفيما من حديث أبي موسى أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن في الجنة لخيمة من درة مجوفة عرضها 60 ميلا في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن. أيضا هذا نوع من النعيم، وأيضا نوع من التصوير والتقريب. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة خيمة من درة مجوفة، والخيام أيضا جاء ذكرها في القرآن، الخيام جاء ذكرها في القرآن، وهي نوع من 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 النعيم، ونوع من 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 المساكن، ونوع من لكن كما قلنا المذكور على جهة التقريب. وعرضها 60 في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين، طبعا أهل للمؤمن، أهل يعني للمؤمن، كل هذا للمؤمن، يعني خيمة للمؤمن، ولهذا قال يطوف عليهم المؤمن، لأن هذا نعيم للمؤمن واحد، فيطوف عليهم سواء من الحور العين ومن فهذا نموذج يذكره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
واعلم أن الله تعالى ذكر نعيم الجنة مبسوطا في مواضع القرآن ثم جمعه في آيات، منها قوله تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وقوله لا يبغون عنها حولا، ثم زاد على ذلك بقوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. صفات الجنة كثيرة اقتصرنا منها على هذا، وأفضل ما ينال في الجنة رؤية الله تعالى. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قيل إلى رسول الله هل نرى ربنا؟ فقال فهل تضامون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك.
قال وعلم أن الله تعالى ذكر نعيم الجنة مبسوطة في مواضع القرآن أو في مواضع من القرآن ثم جمعه في آيات. كما قلنا لكم القرآن مليء بذكر الجنة وصفاتها وما فيها من أنواع النعيم وأنواع اللذائذ، المطاعم والمشارب والمناظر، في شيء كثير وشيء واسع. قال ثم جمعه في آيات، بمعنى الآيات الجوامع، وهي التي أشرنا إليها قبل قليل، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ العيون، يعني كل ما يخطر على النفس مما تشتهي أو على العين مما تحتاج أو على يحصل. فنعيمهم ليس بمحصور، ليس محصورا بالمذكور، وإنما كل ما تشتهي الأنفس وكل ما تلذ العين هو موجود، بل كل ما تتخيله أو فوق ما تتخيله يأتي إليها. وكما قلنا لا يمل الإنسان، ثم أيضا كل ما يتمنه يحصل، يعني مهما بلغت أمانيه ومهما بلغت خيالاته ومهما بالغ في التمني وبالغ في الطلب، الأمر أوسع من ذلك وأكبر من ذلك وأيسر. ولهذا قال سبحانه في مقام آخر لا يبغون عنها حولا. لماذا مثل هذه الآية؟ لأن كما قلنا لكم الإنسان في الدنيا يمل، يعني مهما أعطي من نعيم ومهما كان عنده من القصور وما كان عنده من الأموال وما كان عنده من وسائل الترف ووسائل الراحة ووسائل يمل، وينتقل من الأفضل إلى المفضول، يحب التغيير. أما أهل الجنة فالعظم ما هم فيه والعظم لا يبغون عنها حوالا، لا يملون ولا يريدون أن يتحولوا عنها أبدا. وهذا هو غاية النعيم، غاية النعيم أن لا تمل، وغاية النعيم أن تحس بالتجدد. ولهذا قال فيها ما تشتهي الأنفس تلذ العيون. والآية الأخرى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عيون، يعني لا تتخيل أبدا ما يعني مهما تركت لعقلك من خيال ومن تصورات أبدا فيها ما في فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة، يعني مهما تخيل ما الأمر أوسع من ذلك وأكبر من ذلك. ولهذا كما قلت إدراك مثل هذه الآيات وتصورها هي التي تعطيك النعيم الحقيقي للجنة. أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ العيون، فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة عيون. ثم قال صفات الجنة كثيرة اقتصر منها على هذا، فعلا لا يستطيع الإنسان أن يحصرها ولا يستطيع أن يجمع جميع الآيات. قال وأفضل ما ينال في الجنة رؤية الله تعالى، وهذا هو غاية النعيم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم وأن يكتبنا من هؤلاء إنه سميع مجيب. وهذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قيل يا رسول الله هل نرى ربنا رؤية حقيقية، وهذا كما قلنا هو مذهب السنة والجمع هو الحق أن المؤمنين يرون ربهم، وهو التفسير الصحيح في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الأولى ناظرة معنى عليها نظرة النعيم إلى ربها ناظرة. فقيل يا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال فهل تضامون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، يعني أعطاهم النبي شيء تقريبي وشيء واضح، القمر ليلة البدر ليلة تمامه ليس بينكم وبينه سحاب أترون؟ قال نعم. قالوا لا. فهل تضامون هل تشكون في رؤيته أو هل يحجب بينكم وبين رؤيته؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك، وهذا لا يكون إلا لأهل الإيمان. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. الدعاء الوارد بعد الأذان هل ثبت قوله إنك لا تخلف الميعاد؟ لا، لم يثبت، إنما تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا للوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا، أيضا بالتنكير وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. قال ما حكم زيارة النساء للمقابر؟ النساء لا تزور المقابر وهن منهيات عن ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. نعم، يسأل عن قول ابن القيم رحمه الله سجن في الكافية النونية سجن يضيق بصاحب الإيمان يكون جنة المأوى للكفران، بمعنى أن هذه الدنيا سجن، هي سجن المؤمن وجنة الكافر، فهي الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر، هذا هو اللي يبدو، ولا يحتاج إلى أن ينظر الإنسان كذلك السياق الذي قبله والذي بعده. هل ترث الزوجة التي لم يدخل بها زوجها؟ نعم، ما دام أنه عقد عليها فإنها ترث، ما دام أنه عقد عليها فإنها ترث، ترثه ويرثها، إذا مات هو ورثته وإذا ماتت هي فإنه يرثها، ما دام أنه تم العقد بينهما. نعم، هي لا عدة لها، إذا لم يدخل بها لا عدة لها، لكنها ترث. الآية التي ذكرت البغالة والحميرة وأنه سبحانه وتعالى يخلق ما لا تعلم، هل فيه إشارة إلى وسائل المواصلات الحديثة؟ نعم، والخيل والبغالة والحمير لتركبها وزينة ويخلق ما لا تعلم، نعم فيها إشارة. ما ذكر مما كان لسليمان عليه السلام ولأمثاله هل يكون لهم إيش؟ منعا من الاستعجاب مما اخترع. لا. لا 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 الذي لسليمان عليه السلام إعجاز ما 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 هو اختراع، معجزات آيات أعطاه الله عز وجل سليمان، ليس إلا ما كان عن طريق العلم ممكن، الأشياء العلمية التي يبدو مثل قوله تعالى في الذي أتى بعرش بلقيس قال الذي عنده علم من الكتاب، فهذا أتى بها عن طريق العلم، ما أتى بها عن طريق الإعجاز. قال عثرت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم مقامك وإني عليه لقريب، أيضا عن طريق هذا عن طريق العلم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد لك طرفك. فهذه أشياء علمية، ما 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 ما, ما, ما هي إعجاز. بينما الريح تسخير الريح هذه إعجاز، وأيضا السيطرة على الجن وهذه كلها آيات لسليمان، ولسليمان الريح عاصفة وفي آيات كثيرة، هذه آيات ليست خاضعة للعلم. أما الذي يخضع للعلم فهذا يمكن أن يتكرر ويمكن أن يتعب بمثله، بمعنى حينما نقول علم بمعنى الذي خاضع للسنن، السنن الكونية التي يعلمها الله عز وجل ما شاء من عباده سواء كانوا كفار أو مسلمين. فإذا عارف الإنسان السنن وعرف القواعد العلمية يحصل عليها النتائج. يقول في آيات الدين ذكر تعالى الكاتب والشاهدين، هل يصح أن يكون الدائن هو الكاتب إن تعذر وجوده أو أحد الشهود المستدين؟ يبدو أنه لا مانع بعد موجودة الأمانة واتقى الله عز وجل، لأن الله عز وجل أوصى بالكاتب أن يتقي الله عز وجل وليكتب بينكم كاتب بالعدل. هل من عفى عن الدائن في نفسه وهم بذلك ولم يخبره هل يحق له أن يرجع فيما هم به في نفسه؟ نعم، ما دام أنه لم يتلفظ به، لأن حديث النفس لا يبنى عليه، وإنما يبنى على القول وعلى العمل. أما حديث النفس لا يبنى عليه، وإن كما دام أنه توجها حسنا من العفو عن أخيه فينبغي أن يستمر في هذا التوجه الحسن. يقول النزعة القومية وأفضليتها عن الدين، لا، النزعة القومية هذه عصبية جاهلية، لأنه هناك جانبان، جانب الانتساب إلى الأهل والانتساب إلى القبيلة والانتساب إلى الصلة الرحم والحفاظ عليها والقيام بحقه، هذا لا إشكال فيه، ولأن الله عز وجل يقول يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فإذا كانت الأشياء القومية للتعارف والأسباب الاجتماع والائتلاف وليس التنازع وليس التفوق جنس على الجنس وليس دعوة للتعصب والتحزب، فهذا لا مانع منه، فالله عز وجل جعل هذا التصنيف بين الناس ليعرف بعضهم بعضا. أما إذا أدى إلى التشاحن وأدى إلى النزاع فإن هذا لا يجوز، وإلا لا شك أن بين أهل البلد أو بين أهل المنطقة أخوة قومية، أخوة نسب، أخوة علاقات وطنية لا إشكال فيها، ما دام أنها لا تقدم على الدين ولا تؤدي إلى التعصب. وإلا الله عز وجل قال حتى في الأنبياء وإلا عاد أخاهم هودا وإلا ثمود أخاهم صالحا كذبت قوم لوط المرسلين قال أخوهم لوط، فبينما قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين قال لهم شعيب، لأنه لم يكن من بلدهم، لأن شعيب أرسل إلى إلى مدين وإلى أصحاب الأيكة، فهو أخو مدين، أخو أصحاب مدين وليس أخا أصحاب الأيكة، لأنه ليس من بلدهم. ولهذا قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، ولم يقل إذ قال لهم أخوهم شعيب. فالأخوة القومية لا إشكال فيها، وإن كان هناك فارق ديني كما لو كان نصارى أو يهود، فالأخوة النسبية والأخوة القومية لا إشكال فيها، ما دام أنها أولا لا تنازع الأخوة الدينية، لأن الأخوة الدينية المقدمة ولا شك. وإذا كانت إذن مقصود بها مجرد التواصل والتعارف، وكذلك صلة الرحم، حتى ولو كانوا كفارا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين. ولهذا سألت أسماء أن تبرأ أمها، قال نعم، وكانت كافرة. فهذا هو التفريق بين النزعة القومية وبين الصلة الدينية، فالصلة الدينية هي المقدمة. لكن مع الأسف الذي حصل في الوقت الحاضر أنهم غلبوا الجوانب القومية ونبذوا الدين وراءهم ظهرية، ولم لا حصلوا على الدين ولا حصلوا على, 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 على التماسك. المسلم يذهب للمعاصي بعد أن يتوب، فما حكمه عند الله عز وجل؟ عليه أن يتوب. الله عز وجل شرع التوبة للمقصرين. الإنسان فعلا قد يتوب وقد يعود بعد التوبة، لكن عليه أن يعود مرة أخرى ويتوب إلى الله عز وجل، وأن يبتعد عن أسباب بواعث المعاصي، سواء من البيئة الفاسدة، من قرناء السوء، من الأشياء التي تدعوه للمعصية، ينبغي أن يجتنبها، وأن يجتنب المؤثرات. وإلا الإنسان قد يتوب ويعود، لكن أيضا عليه أن يتوب مرة أخرى. هل على المقيم الذي حج هذا العام طاف وداع؟ نعم، إذا أراد يسافر، إذا أراد يسافر يوادع، أما دام أنه مقيم في مكة فلا يوادع. أين يقع الصف الأول من الجهة الأخرى من الكعبة؟ امتداد الصف الذي خلف الإمام. الصف الأول في الجهة الأخرى هو امتداد الصف الذي خلف الإمام. يقول في أحد الجالسين أنه مريض وأنه يرجو الدعاء لعله أحد من الصالحين يؤمن على الدعاء، هذا حق لأخينا، أسأل الله سبحانه أن يشفيك وأن يكشف ما بك من ضر، وأن يشفيك وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، إنه سميع مجيب. هل نساء الجنة هم نساء الدنيا المؤمنات؟ نعم، مع شيء آخر. فنساء الجنة نساء زوجة الرجل في الدنيا زوجته في الآخرة. وإذا كان غيرهن فكيف سيعيشن هؤلاء ونزعنا ما في صدورهم من غل؟ وكما قلنا لا تتصور أبدا أن تقيس على الدنيا مهما كان، وهذا اللي قلنا قبل قليل، لا تقيس حياة الدنيا. ولهذا أيضا حتى قد يقول بعض الأسئلة، طيب إذا كان الأزواج لهم حور عين والنساء ماذا لهن؟ هذا مما يثور بعض الناس، فإذا كان الأزواج لهم حور عين طيب والنساء، الأمر فوق أن تتصور أنواع النعيم اللي فيه، وفوق أن يكون فيها غل أو أن يكون فيها تظالم أو أن يكون فيها مثل الأشياء أبدا. ولهذا من الخطأ يعني تصور نعيم الدنيا بمقاييس نعيم الآخرة بمقاييس الدنيا، أو تصور نعيم الجنة بمقاييس الدنيا أبدا. فقضية النساء ما لهن والنساء أزواج والنساء الأمر يعني فوق أن, 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 أن يكون في منغصات وأن يكون في غل أو أن يكون في هلل. يقول كيف يكون ربا من أعطى أخاه 100 ريال ليصرفه فأعطاه 95 وبقي عنه 5 ريال؟ هو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الربا، في الربويات، وخاصة في الأشياء الستة ومنها النقدان، قال بيعوا كيف شئتم. إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. والذي فعلته هو صرف. الصرف هو أن تستبدل نقدا بنقد، تعطيه فضة فيعطيك ذهبا أو ذهبك فضة، وكذلك أيضا أن تعطيه 100 من فئة الأوراق الواحدة ويعطيك 95 من الفئة التي أصغر، هذا صرف. فإذا كان صرف فلا بد أن تنصرفوا وليس بينكم شيء. إذا اختلف هذا الصرف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فلا يتفرقان وبينهما شيء. ذكرت نزول التي عقد عليها ولا ندخل بها ثالث وأن لا عدة لها. لا عدة وفاة، لا نقص عدة الطلاق. المطلقة التي عقد أما المتوفى لها عدة وفاة، لها عدة. لا أنا أخطأت. المتوفى اللي توفي عنها زوجها لها عدة وفاة وإن لم يدخل بها. أذهبتم قوله تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم والدنيا واستمتعتم بها واستمتعتم فاليوم تجزون عذاب الهنوب بما كنتم تستكبرون في الأرض بالحق وبما كنتم تفسقون. هل النعيم والاستمتاع والسبب من عذاب النار؟ لا، هذا أول الكفار، هذا الحديث الآيات الكفار، لكن أيضا يخاف من أهل الإيمان. فلا ينبغي الإنسان أن يغرق في النعيم، فلا يغرق. ولهذا أيضا قال ذلك عمر لجابر لما رآه أظن رآه يأكل لحما أكثر أيام متوالية، قال أكل يوم. فلا ينبغي الإنسان أن يستغل في الاستمتاع، لأن الدنيا ليست الاستمتاع، لكن من حيث ما أباح الله عز وجل من زينة فهي مباحة. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، قل هي الذين آمنوا، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالاستمتاع بالطيبات لا شيء فيه في حدود ضوابط الشرع، أما الإغلاق فهذا هو الذي يخشى على صاحبه. لكن على كل حال الآية في سياق الكفار وفي سياق المؤمنين.
الله أعلم، صلى الله على محمد وآله.